أهلا بكم. اليوم عندنا مجموعة أخبار من نشرة 7 أيام أخبار بلا حدود، كلها بتاريخ 15 يناير 2026.
أهلا فيك.
للوهلة الأولى تبدو كقصاصات متفرقة، يعني استراتيجية وطنية هنا، توتر دولي هناك،
واحتفالات ثقافية وقصص غريبة شوي.
بالضبط، بس مهمتنا هي إننا نجمع قطع الفسيفساء هذه ونشوف إذا بترسم صورة واضحة عن عالم ذلك اليوم وعن طموحات بلد معين وتحدياته.
يلا بينا.
طيب، القصة الأبرز فوراً هي عن المغرب، لكنها مش عن السياسة التقليدية.
العنوان هو
الدبلوماسية الأمنية المغربية حين يتحول التألق الكروي إلى قوة سيادية ناعمة. الفكرة يعني ببساطة إنه المغرب صار شاطر جداً في تأمين الأحداث الرياضية الضخمة، لذرجة إنه الخبرة هذه بحد ذاتها تحولت لأداة دبلوماسية. المقال بيشير لدور السيد عبد اللطيف حموشي، وبيأكد إن هذا مش نجاح مفاجئ، لا، هو نتيجة سنوات من التخطيط والتحديث.
هو الموضوع أعمق من مجرد تأمين فعال.
كيف يعني؟
يعني المصادر هنا بتتكلم عن تحويل الكفاءة الإدارية لسلعة قابلة للتصدير. فكر فيها.
تمام.
في عالم مليان اضطرابات، القدرة على ضمان الاستقرار بتصير منتج استراتيجي قيمته عالية جداً. المغرب هون ما بيبيع تكنولوجيا أو سلاح،
بيبيع ثقة وخبرة.
بالضبط، بيبيع الثقة والخبرة، وهذا اللي وصفه المقال بمعادلة دقيقة تجمع بين صرامة الضبط وسلاسة التنظيم، وهذه معادلة نادرة جداً.
والدليل على هذا إنه وفود أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا زارت الرباط عشان تدرس النموذج هذا عن قرب.
أكيد.
خصوصاً مع التفكير في أحداث جاية زي مونديال 2030، يعني القوى الكبرى جاية تتعلم.
وهذه هي النقطة الحاسمة. المغرب ما عاد مجرد متعاون أمني بيتلقى تدريب أو معلومات.
لا،
تحول لمعلم ومصدر للمعرفة الأمنية. هذا التحول بيعيد تعريف مكانته على الساحة الدولية. القوة الناعمة ما عادت بس المنتخب اللي أبهر العالم.
صحيح.
امتدت لتشمل البنية التحتية غير المرئية اللي خلت هذا التألق ممكن وآمن.
إذن المغرب يبني سمعته على أصول غير ملموسة، ويبدو أنهم يضاعفوا هذا النهج بالاستثمار في قوة غير ملموسة ثانية، اللي هي التكنولوجيا.
الذكاء الاصطناعي.
تماماً. أطلقوا استراتيجيتهم الوطنية للذكاء الاصطناعي، والأرقام المعلنة بصراحة طموحة بشكل لافت، إضافة 100 مليار درهم للاقتصاد وخلق 50,000 فرصة عمل بحلول 2030.
الأرقام كبيرة أكيد، بس السؤال اللي بينطرح دايماً مع استراتيجيات وطنية زي هادي، مش بس في المغرب، في كل مكان، هو التنفيذ.
طبعاً.
يعني الإعلان عن خطط كبرى شيء، وتحويلها لواقع ملموس ومبتكر شيء تاني تماماً. الخطر دايماً هو الوقوع في فخ أحم، خلينا نسميه مسرح الذكاء الاصطناعي.
مسرح الذكاء الاصطناعي، حلو، تعبير.
يعني بناء واجهة براقة من غير ما يكون فيه بنية تحتية حقيقية للبحث والتطوير والتعليم.
نقطة مثيرة للاهتمام، يمكن كجزء من محاولة بناء هذه البنية التحتية، الخطة بتتكلم عن تأسيس شبكة لمعاهد البحث باسم الجزري. اختيار الاسم بحد ذاته لافت، بيربط المشروع المستقبلي هذا بإرث العالم والمخترع المسلم بديع الزمان الجزري، كأنهم بيقولوا إنه الابتكار مش غريب عنا، هو جزء من تاريخنا، صح؟
وهذا تذكير ذكي جداً بأن التكنولوجيا مش مجرد استيراد أفكار غربية، ممكن تكون امتداد لإرث حضاري، بس لو ربطنا الأمرين سوا، الصورة بتوضح.
اللي هم؟
دولة بتستثمر في تصدير الاستقرار عن طريق الخبرة الأمنية، وبنفس الوقت بتستثمر في استيراد المستقبل عن طريق الذكاء الاصطناعي.
فهمت.
الاثنين رهان على المعرفة ورأس المال البشري، مش بس على الموارد الطبيعية.
وهذه الرهانات تحتاج لشركاء أقوياء، وفي هالسياق نلاقي خبر ثاني عن رهان المغرب على الصين لدفع التعاون.
منطقي جداً.
السفير المغربي في بكين يتكلم عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية اللي بدأت بزيارة الملك محمد السادس عام 2016.
الشراكة مع الصين مش بس تنويع حلفاء بعيداً عن أوروبا وأمريكا، لا، هي خطوة استراتيجية مدروسة.
أكيد.
إذا كان طموحك تصير قطب في الذكاء الاصطناعي، فمن المنطقي إنك تتعاون مع الدولة اللي صارت واحدة من القوتين العظمى في هالمجال.
صحيح.
هي محاولة للقفز فوق المراحل والتعلم مباشرة من أحد الرواد العالميين.
ويبدو أن هذا التوجه الاقتصادي العام يحظى بتقدير دولي، فالبنك الدولي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية في المغرب.
نعم.
ووصفها بأنها أعمق من المتوقع، وتوقع أنها رح تساهم في تحفيز النمو، حتى أنه أشار الانتعاش قطاعات حيوية زي الفلاحة والسياحة.
نعم.
إشادة من البنك الدولي هي شهادة ثقة مهمة جداً. بس لازم نتذكر دايماً مين الجمهور المستهدف لمثل هذه التقارير؟
المستثمرون الأجانب.
بالضبط، المستثمرون الأجانب. التقرير يقول للعالم الخارجي إن المغرب مكان آمن ومربح للاستثمار، بس هذا ما يعني بالضرورة إن الصورة الداخلية وردية بالكامل.
بالعكس.
بالعكس تماماً. المصادر اللي بين إيدينا بترسم صورة داخلية أكثر تعقيداً بكثير.
وهذا ينقلنا مباشرة للتحديات الداخلية. عندنا خبر عن جمعية هيئات المحامين اللي أعلنت عن تصعيد احتجاجاتها وحتى توقف عن العمل.
وشو السبب؟
لأن الحكومة ما دعت ممثليهم للحوار حول قانون المهنة الجديد، بيتكلموا عن غياب المقاربة التشاركية.
وهذا هو التوتر الكلاسيكي. الحكومة بتسعى لدفع إصلاحات ممكن تشوفها ضرورية. بالضبط. وهذا الصدع بين الرؤية الحكومية والواقع الميداني ممكن يعرقل أفضل الخطط.
ولو تكلمنا عن الواقع الميداني، في قصة تانية من داخل النظام القضائي تبدو مقلقة جداً.
قصة محكمة النقد.
نعم، الرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النباوي يدق ناقوس الخطر. الأرقام اللي ذكرها تكاد لا تصدق.
كم؟
المحكمة تستقبل أكثر من 50,000 طعن سنوياً، وعندها أكثر من 52,000 قضية متراكمة تنتظر الحكم، ووصف الوضع بأنه اختلال بنيوي.
يا إلهي،
أكثر من 52,000 قضية متراكمة في أعلى محكمة بالبلاد، كيف ممكن نظام العدالة يشتغل تحت هذا الضغط الهائل؟
وصف اختلال بنيوي هو الكلمة المفتاح هنا. هذا يعني إن المشكلة مش مجرد نقص قضاء أو تراكم مؤقت، المشكلة في بنية النظام نفسه، في الإجراءات اللي بتسمح لهذا الكم الهائل من القضايا يوصل لقمة الهرم القضائي.
والنتيجة؟
النتيجة مش بس تأخير العدالة، لا، بتهدد جودة العدالة نفسها وبتخلق حالة من عدم اليقين القانوني.
مع ذلك، في بصيص أمل في نفس الخبر. تم تعيين 300 قاض جديد، بينهم 106 قاضيات.
حلو.
وهذا يرفع نسبة النساء في القضاء إلى 28%، خطوة إيجابية.
هي خطوة ضرورية ومهمة أكيد، بس هي أشبه بوضع ضمادة على كسر مركب.
مجرد حل مؤقت.
تماماً. تعيين قضاة جدد رح يساعد، بس ما رح يحل الاختلال البنيوي. المصدر بشير إن حوالي 78% من الطعون يا إما ما بتنقبل أو بتنرفض، وربعها بنرفض لأسباب شكلية.
يعني بتوصل للمحكمة بدون داعي أصلاً.
بالضبط، وهذا بيورينا التناقض الصارخ. دولة بتخطط لمستقبل رقمي مع الذكاء الاصطناعي، وأعلى سلطة قضائية فيها بتواجه أزمة ورقية من القرن العشرين.
حسناً، وسط هذه الخطط الكبرى والمشكلات العميقة، الحياة اليومية مستمرة، والمصادر تعطينا لمحة عن النبض الثقافي للمجتمع.
نغير الأجواء شوي.
فيه مقال جميل عن الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 1976، بيوصف الأجواء الحيوية من الأزياء التقليدية وأطباق مثل تكال للرقصات والقفز فوق النار كرمز للتفاؤل.
هذه الاحتفالات مش مجرد فلكلور.
لا طبعاً.
هي فعل تأكيد قوي للهوية والجذور والارتباط بالأرض. في عالم متجه للعولمة، التمسك بهذه التقاليد هو شكل من أشكال الصمود الثقافي.
صحيح.
هي طريقة يقول فيها المجتمع، إحنا رايحين المستقبل، بس ما رح ننسى مين إحنا ومن وين جينا. هذه الهوية الثقافية الراسخة هي بحد ذاتها نوع آخر من القوة الناعمة.
ومن التراث الأمازيغي نروح لحرفة عريقة ثانية، فن الخزف، في الصين وفي مدينة جينغ تشان تحديداً.
عاصمة الخزف العالمية.
بالضبط، هناك ألقى السفير المغربي الضوء على تاريخ الخزف المغربي الممتد لآلاف السنين، وركز على مدينة آسفي.
اختيار المكان عبقري.
كيف؟
لما تعرض الخزف المغربي في جينغ تشان، أنت مش بس بتعرف فيه، أنت بتحطه في حوار مباشر مع أفضل ما في العالم. خطوة جريئة بتضع الحرفة المغربية على منصة دولية مرموقة.
بس السفير أشار كمان لتهديد حقيقي يواجه هاي الحرفة.
المنافسة الصناعية.
نعم، المنافسة من المنتجات الصناعية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، أسرع وأرخص وتهدد بابتلاع الحرفيين التقليديين.
وهذه هي المعضلة اللي بتواجه كل الحرف التقليدية في العالم اليوم، كيف تحافظ على روحها وأصالتها في مواجهة كفاءة التكنولوجيا الحديثة.
والسؤال شو الرد؟
الرد المغربي حسب المصادر ذكي جداً. استراتيجية الصناعة التقليدية 2030 بتركز على البحث والتطوير والعلامات التجارية، والدعوة لتفعيل اتفاقية التوأمة بين آسفي وجينغ ديتشن مش مجرد لفتة ثقافية،
هي خطة عمل.
بالضبط، خطة عمل استراتيجية للتعلم من أفضل مركز عالمي للخزف، كيف تحدث الحرفة وتسوقها عالمياً من غير ما تفقد جوهرها.
طيب، بالنظر خارج حدود المغرب، إلا أن الأخبار العالمية في ذلك اليوم ترسم صورة لعالم قلق.
متوتر جداً.
بريطانيا تسحب دبلوماسييها من طهران. أمريكا تحذر مواطنيها في إسرائيل بسبب التوتر مع إيران. ومفاوضات حساسة بين واشنطن والدنمارك حول جرينلاند.
هذه اللقطات السريعة مهمة.
ليه؟
لأنها بتشكل الخلفية اللي بتصير عليها كل الأحداث اللي ناقشناها. هذا هو المسرح العالمي المضطرب اللي بيحاول المغرب ينفذ فيه خططه الطموحة.
فهمت.
وهذا بيفسر بشكل كبير ليش بناء الاستقرار الداخلي وتنويع الشراكات وتصدير الخبرة الأمنية صارت أولويات قصوى. لما يكون العالم الخارجي غير مستقر، المرونة الداخلية بتصير هي الأصل الأثمن.
وهنا نصل لآخر قصتين. يبدو للوهلة الأولى إنهم غريبين ومنفصلين تماماً.
متشوقة اسمع.
في تركيا تم ضبط كمية ضخمة من الميثامفيتامين مخبأة داخل بطون حيوانات صغيرة.
يا لطيف.
الأمن لاحظ وجود آثار خياطة غريبة على أجسامها.
هذه القصة مروعة. استخدام كائنات حية كحاويات لتهريب المخدرات بيكشف عن مستوى من الوحشية وانعدام الإنسانية عن شبكات الجريمة المنظمة يتجاوز أي تصور.
لم يعد الأمر مجرد خرقاً للقانون.
لا، هذا انحطاط أخلاقي كامل.
والقصة الثانية من بريطانيا. حكم على رجل بمنع اقتناء الحيوانات لسبع سنوات بعد إدانته بإساءة معاملة أفعى وستة كلاب.
وين كانوا؟
وجدوا في ظروف مروعة وغير إنسانية.
طيب، القصتين ممكن يبدو مختلفين، واحدة جريمة منظمة والتانية إهمال فردي.
صحيح.
بس في الحقيقة هم بيلتقوا عند نقطة واحدة، انهيار التعاطف واستغلال الكائنات الضعيفة. وأعتقد وجودهم في نفس النشرة بيطرح سؤال أعمق.
اللي هو؟
الدولة ممكن تضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وممكن تدرب قوات أمن على أعلى مستوى، بس هل ممكن تشرع أو تفرض التعاطف؟
سؤال صعب.
هذه القصص بتذكرنا بالجانب المظلم وغير المتوقع من السلوك البشري، واللي أي خطط كبرى لازم تاخده في الحسبان.
إذن بعد تجميع كل هذه القطع، شو الصورة اللي تظهر قدامنا؟
صورة معقدة.
نضع دولة، المغرب، تضع خططا جريئة للمستقبل تستثمر في المعرفة والتكنولوجيا والسمعة الدولية، وبنفس الوقت تواجه تحديات هيكلية عميقة في مؤسساتها الأساسية زي نظام القضاء.
كل هذا بيصير والمجتمع متمسك بتراثه الثقافي الغني في عالم مضطرب.
تماماً.